الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا وقدوتنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون عباد الله فإن طرح الشبهات وإيراد الأمور المشكلات دأب أهل الضلالة من قديم يريدون بذلك الصد عن سبيل الله وتكذيب قدر الله ومعاداة رسل الله وأوليائه وإن في القرآن الكريم نماذج لتلك الشبهات التي طرحها أولئك المشركون والمنافقون على الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من جنس ما قاله قوم نوح لنوح عليه السلام أنؤمن لك واتبعك الأرذلون ومثل ما قال قوم صالح عن صالح عليه السلام أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ومثل ما قال قوم شعيب لشعيب عليه السلام يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء ومثل ما قال قوم فرعون عن موسى وهارون عليهما السلام أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون وهكذا المشركون قالوا لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لهم إن أكل الميتة حرام قالوا له يا محمد هذه الميتة من قتلها قال الله قالوا ما قتله الله حرام وما قتلته بيدك حلال قال الله عز وجل وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون وقال جل من قائل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون أيها المسلمون عباد الله إن هؤلاء الذين يطرحون هذه الشبهات صدا عن سبيل الله وتكذيبا بقدر الله ومعاداة لدين الله، إنما يفعلون ذلك استجابة لتلك النفوس الردية التي غلب عليها الإعجاب بالرأي والهوى المتبع وإيثار العاجلة على الباقية. في بلادنا هذه في هذه الأيام النحسات التي تمور وتروج فيها أفكار ورؤى تخالف عقيدة أهل هذه البلاد ودينها، تطرح كثير من تلك الشبهات وتروج على كثير من الناس خاصة من الشباب ممن لم يعتني بأن يتفقه في دين الله وأن يزداد يقينا وإيمانا، تروج عليهم تلك الشبهات مثلما قال ربنا جل جلاله حين ميز الناس إلى طائفتين: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. أيها المسلمون عباد الله، في هذه الأيام حديث كثير ومداد غزير يسيل ويروج في الدعوة إلى العلمانية التي هي فصل الدين عن الحياة، كما مضى بيان ذلك مرارا في كثير من هذه الخطب والدروس. لكن شبهات تطرح لا بد من الإجابة عنها إجابة مختصرة. الشبهة الأولى التي يدندنون حولها كثيرا، يقولون إن السودان بلد متعدد الديانات متعدد الثقافات متعدد الأعراق، ولا يمكن أن يحكم بقوانين دينية، هكذا يقولون، وهي شنشنة عرفناها من هؤلاء. وجوابا عليهم نقول لهم: دلونا أيها الناس على بلد واحد في الدنيا بل في التاريخ الإنساني كان فيها نقاء ديني، نقاء عرقي، نقاء ثقافي، خلصت لدين واحد، لعرق واحد، لثقافة واحدة. لا تجدون. خير دولة قامت في الدنيا دولة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بعدها دولة خلفائه الراشدين الأربعة رضوان الله عليهم، كان فيها المسلمون وأهل الكتاب من اليهود والنصارى، والمشركون عبدة الأوثان، والمنافقون الذين يظهرون خلاف ما يبطنون. ما الذي تغير؟ ما الذي منع حكم الإسلام في تلك الدول؟ ما الذي منع حكم الإسلام خلال 13 قرنا قبل أن تتسلط العلمانية على بلاد المسلمين؟ ألم يكن في تلك الدول كلها مسلمون وغير مسلمين؟ ألم يكن في دولة رسول الله صلى الله عليه وسلم القرشي والحبشي والفارسي والرومي؟ ألم يكن فيها العربي والأعجمي؟ ألم يكن فيها الأحمر والأسود؟ هذه من بدهيات التاريخ يعرفها كل أحد، يعرفها كل عاقل. ثم نقول لهم: ما الذي يضير غير المسلمين في أن يحكم بالإسلام؟ هل الإسلام يظلم غير المسلمين؟ ألم نسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم معاهداً أو انتقصه حقه فأنا حجيجه يوم القيامة؟ ألم نسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل معاهدا فأنا خصمه يوم القيامة؟ هذه نصوص الشرع قاضية بأن غير المسلمين في ظل دولة الإسلام محميون من كل ظلم داخلي ومن كل اعتداء خارجي. ثم بعد ذلك نقول لهؤلاء الذين يدندنون حول هذا الأمر: أليست هذه الدول التي ترونها مثلاً أعلى وقدوة صالحة في أوروبا وأمريكا، أليس فيها مسلمون يمثلون أقلية؟ هل هؤلاء المسلمون الذين يعدون أقلية في تلك البلاد يحاكمون بقانون خاص، أم أنهم يخضعون لقانون الأغلبية رغم أنه يصادم بدهيات دينهم في تحريم الربا، في تحريم البغاء، في تحريم الفجور، في تحريم المثلية الجنسية؟ هذه كلها من بدهيات شريعتنا، ومع ذلك المسلمون في تلك البلاد يخضعون لحكم الأغلبية. لكننا نفهم من اعتراض هؤلاء أنهم يريدون ديكتاتورية الأقلية، تسلط الأقلية. إذا كان في هذه البلاد 98 أو 99 من أهلها مسلمون موحدون، وواحد بالمئة ليسوا كذلك، يريدون بهذه الحجة أن يلغوا حكم هذه الأغلبية، أن تدين لربها، أن تخضع لشريعتها، تحت دعوى أن في السودان تعدداً دينياً وإثنياً وثقافياً. ثاني تلك الشبهات أيها المسلمون عباد الله، يقولون إن في تطبيق العلمانية علاجاً لأوضاع هذه البلاد ومنعاً للتعصب الديني، زعموا وقد كذبوا في زعمهم، والواقع خير شاهد. نقول لهم: أيها الناس، إن كنتم منصفين خبرونا متى كانت العلمانية علاجاً للصراعات؟ هل حالت العلمانية في الهند دون مذابح الهندوس ضد المسلمين؟ هل منعت العلمانية في لبنان قيام حرب أهلية دامت سنين عدداً؟ هل منعت العلمانية صراعاً دامياً في تركيا من الدولة ضد الأكراد، ومن الأكراد ضد الدولة؟ إن العلمانية ما كانت يوما من الأيام حلا للمشكلات. هذه البلاد التي نقيم فيها منذ أن رحل عنها المستعمر قرابة 35 سنة وهي تحكم بالعلمانية، هل حال ذلك دون الصراعات السياسية؟ هل حال ذلك دون الانقلابات العسكرية؟ هل حال ذلك دون المذابح المروعة التي مارسها الشيوعيون ضد الأنصار في واد نوباوي وفي الجزيرة أبا؟ اللهم لا. ما حالت العلمانية التي ينادون بها دون وقوع هذه الصراعات؟ ثم نقول لهم: ماذا قدمت العلمانية لبلاد المسلمين؟ إن علاج التعصب الديني لا يكون في العلمانية أبدا، وإنما هو في حسن التربية، في إعلاء قيم الحوار، في احترام الآخر. ولا أحسن ولا أكمل ولا أفضل من هدي القرآن: وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. هذا هو أسلوب القرآن في منع التعصب الديني. بل نقول لهم: المسلمون هم المتضررون من علمانيتكم. هذه فرنسا التي يسمونها أم الحريات، ما منعت علمانيتها أن تحضر دخول الفتاة المحجبة إلى المدرسة بزعم أن الحجاب رمز ديني؟ ما حالت العلمانية أن تمنع سويسرا من حظر المآذن، ألا ترتفع فيها مئذنة، هذه هي العلمانية التي بها تنادون. ثم شبهة ثالثة يقولون: ما لكم تغضبون ولما تتعصبون؟ إن العلمانية هي المبدأ السائد في العالم الإسلامي جله أو كله، ونحن لسنا نشازا من بين الناس. نقول لهم: سبحان الله، أي عقل هذا؟ أي منطق هذا أن يكون الإنسان إمعة تابعا مقلدا يقول: أنا مع الناس، إن أحسنوا أحسنت وإن أساءوا أسأت، ومتى كان اتباع الكثرة الكاثرة دليلا على الصواب؟ الله جل جلاله يقول لنا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يقول لنا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يقول لنا: وإن كثيرا من الناس لفاسقون. ثم إننا نسألكم سؤالا: إن كنتم منصفين وعن الحق باحثين وله مذعنين، هل العلمانية فرضت على بلاد المسلمين في المشارق والمغارب باختيار من الناس ومشورة منهم؟ هل استشير المسلمون؟ هل استفتوا في أن يحكموا بشريعة الله أم بالعلمانية؟ اللهم لا. كل منصف يعلم أن العلمانية ما فرضت في بلاد المسلمين إلا عبر الانقلابات العسكرية التي نفذها أذناب الاستعمار وعملاؤهم، ما فرضت إلا عبر الحكم البغيض الذي فرض على الناس فرضا وقصرهم قصرا وضيق على الدعوة في أغلب بلاد المسلمين، وحورب دعاة الإسلام فيها ومنعوا من الجهر بالحق الذي يعتقدون. فلماذا تستدلون بأوضاع خاطئة ظالمة ما كانت عن اختيار من المسلمين؟ بل الواقع شاهد أنه متى ما أعطي المسلمون حق الاختيار فإنهم لا يختارون إلا الإسلام ومن يدعون إلى الإسلام والحكم بالإسلام. ثم رابع تلك الشبهات: أيها المسلمون عباد الله، يقولون: إن الدين لله والوطن للجميع، فلا بد من تشريعات بعيدة عن الدين يتساوى فيها الجميع. نقول لهم: كلمة حق في بعضها أريد بها باطل. الدين لله نعم، ولكن الوطن لله والخلق لله والعباد عباد الله والدين دين الله، والحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، هذا هو منطق الأشياء. الدين لله والوطن لله والأرض والسماء والدنيا والآخرة كلها لله، ألا له الخلق والأمر؟ تبارك الله رب العالمين، له الخلق والأمر، ما الذي يمنع أن يعيش الناس في وطن واحد على أرض واحدة تحكمهم سلطة واحدة؟ ثم بعد ذلك: ما تدين له الأغلبية وما تراه صالحا لحكمها هو الذي يسري على الجميع. وقد أجمع أهل القانون على إقليمية التشريع، أن الإقليم الواحد يحكمه تشريع واحد، اللهم إلا في الأحوال الشخصية. لماذا يريد هؤلاء أن يفرضوا علينا ما لا تدين به غالبية الناس، ما لا يخضع له السواد الأعظم من المسلمين؟ عن أي ديمقراطية يتحدثون؟ عن أي حرية يتكلمون؟ ثم بعد ذلك نقول لهؤلاء، نقول للسيدة العضو في مجلس السيادة التي خرجت في برنامج عالمي يذاع في فضائية عالمية تتكلم ببعض هذا الكلام، نقول لها ولغيرها: لما تستعجلون الخطوات؟ هل جئتم باختيار من الناس؟ هل جئتم عن طريق انتخابات حرة نزيهة، اللهم لا هذا ولا ذاك، فرضتم أنفسكم فرضا عبر ممارسات العهد بها قريب والناس عليها شهود، استعنتم بالخارج وبالدهماء من أجل أن تعكروا على الناس حتى صرتم حكاما، وقد وعدتم بأن هذه الفترة لعلاج المشكلات لا لتغيير التشريعات، ما بالكم تستعجلون؟ اصبروا حتى تنتهي المدة الانتقالية، ثم بعد ذلك من ينتخبه الناس إن كان ثمة انتخابات كما وعدوا، من ينتخبه الناس هو الذي يضع للناس تشريعا، يضع للناس قانونا، لكنهم لا، ليسوا معنيين أبدا بحل المشكلات التي من أجلها خرج الناس سائرين، وإنما هم معنيون بأن يغيروا التشريعات وأن يبدلوا القوانين، وفي كل يوم يلوون ألسنتهم ليا يتكلمون، ثم يخرج بيان يكذب يقول لا ما قلنا مثل هذا. يا أيها الناس، إن كنتم تريدون صلاحا اشغلوا أنفسكم بما يهم الناس، بمشاكل الخبز والوقود والنقود وغلاء المعيشة وما إلى ذلك مما هو شغل شاغل للكبير والصغير والذكر والأنثى. أما أن تحاربوا الناس في دينهم وأن تشككوهم في شريعة ربهم فهذه شنشنة تدل على ما في نفوسكم. ثم شبهة خامسة قالوا فيها بأننا نريد العلمانية منعا لاستغلال الدين في أغراض سياسية، وهذه والله شبهة لا ينقضي منها العجب، ولو مارسنا معهم الدور كما يقول المناطق لقلنا لهم إننا لا نريد العلمانية منعا لاستغلالها في أغراض سياسية. الشيء بالشيء يذكر، إذا كنتم لا تريدون الدين منعا لاستغلاله في أغراض سياسية فإننا لا نريد العلمانية، لأننا نعتقد أن العلمانية دين قسيم لدين الإسلام، فإن العلمانية ضد الدين لأنها تريد إقصاءه عن الحياة وحصره في زاوية ضيقة، في زاوية المسجد أو بعض إجراءات الزواج أو الطلاق أو الجنائز. العلمانية ضد الدين لأنها تريد أن تأخذ من الدين ما يوافق أهواء أهلها وأن تدع ما سوى ذلك. العلمانية ضد الدين لأنها تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض، والله جل جلاله يقول أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. العلمانية ضد الدين لأنها تتعالم على الله، تقول لا نحن أعلم منك بقضايا الناس، أعلم منك بمشكلات الناس، أعلم منك بما يصلح الناس، والله جل جلاله يقول أأنتم أعلم أم الله؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إن بدهية العقيدة التي ينطوي عليها قلب كل مؤمن تعتقد بأن الله أحكم الحاكمين وخير الفاصلين وأعلم العالمين، وأنه جل جلاله علم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف يكون، وما يعزب عن ربك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هذه شبهة زائفة، تلك التي يقولونها بأننا لا نريد الدين منعا لاستغلاله في أغراض سياسية. أي منطق هذا بأن يجبر المسلم على التخلي عن أحكام دينه في المعاملات، في السياسة الشرعية، في الجنايات، في العلاقات الدولية، في تنظيم أموره كلها، يقال لئلا يستغل الدين في أغراض سياسية. ثم شبهة سادسة يطرحونها، يقولون: نحن متدينون نصلي ونصوم ولكننا علمانيون. نقول: لا والله، النقيضان لا يجتمعان. المسلم حقا هو الذي يحكم الله عز وجل في شأنه كله. واسمعوا هذا الكلام يا معشر الشباب، المسلم يعرف أن كلمة الإسلام تعني الاستسلام، الاستسلام لله بالتوحيد، والخلوص من الشرك، والانقياد له بالطاعة بتحليل ما أحله الله وتحريم ما حرمه الله. ليس مسلما من يقول: أنا أقبل بنظام الإسلام في الصلاة والصيام والحج والعمرة، لكنني في السياسة أحكم بمبدأ ميكيافيلي، وفي الاقتصاد أنا على نهج ماركس. ليس مسلما. الله جل جلاله قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ما عصى الله ورسوله في أمر الصلاة والصيام فقط، بل في كل أمر. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ثم شبهة سابعة أيها المسلمون عباد الله، يقولون بأن الإسلام لا يستطيع علاج ملايين المشاكل وملايين القضايا مما استجد في هذه الحياة المعقدة. وهذه شبهة أوهى من بيت العنكبوت، سأفصل فيها تفصيلا إن شاء الله. لكن من باب تعجيل المنفعة أيها المسلمون عباد الله، أقول لكم: الاجتهاد كالاقتصاد، الاقتصاد مواجهة حاجات غير محصورة بموارد محصورة. هذا هو الاقتصاد، هذا هو علم الاقتصاد، مواجهة حاجات غير محصورة بموارد محصورة. كذلك الاجتهاد في دين الله عز وجل، مواجهة مشاكل غير محصورة بنصوص محصورة. الله جل جلاله قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تنتهكوها، وسكت عن أمور رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. لذلك لا بد أن نعرف أيها المسلمون عباد الله، ما هي الثوابت، ما هي المتغيرات، ما هي المحكمات اليقينيات التي لا نقبل المساس بها، وما هي الوسائل التي تختلف باختلاف الزمان والمكان. هذا كله يحتاج إلى تفصيل وبيان. أسأل الله عز وجل أن يهدي قلوبنا، وأن يشرح صدورنا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا ثباتاً ويقيناً وهدىً ورشاداً. إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سأله سائل فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. وزير العدل: قد مضى الكلام عن شيء من هرطقاته في خطب ماضية، ثم خرج على الناس ببائقة الدهر يريد أن يعلل لماذا لا يصلح الإسلام، لا تصلح الشريعة لحكم الناس. قال بأن شرب الخمر عندنا ثقافة، واتهم بذلك أمة من الناس، زعم أن فيهم حفظة قرآن يشربون الخمر. تنزلاً وافتراضاً نقول: هب أن حافظ القرآن أو إمام المسجد شرب خمراً، هل ذلك سيشككنا معشر المسلمين في أن الخمر حرام؟ هب أن طائفة من الناس قد ضلوا، أو أن أمة من الناس قد ارتكبوا الحرام، هل هذا مسوغ لأن يقال بأنه لا يمكن الحكم بالشريعة؟ ثم بعد ذلك تعالم وتفاصح بأنه قد درس المعاملات ودرس الأحوال الشخصية ودرس القانون الجنائي، وعلم أن هناك اختلافا كثيرا بين العلماء. نقول له: سبحان الله، دلنا على عالم أو متعالم قال بأن الخمر حلال. من قال بأن الخمر مباحة فقد خلع رقة الإسلام من عنقه، ما عاد مسلما. فإن علماء الإسلام مجمعون على كفر من أحل حراما مجمعا عليه أو حرم حلالا مجمعا عليه. نقول له: يا عبد الله، من كان جاهلا فليتعلم وليسكت حتى يعلم، فإن من الإثم أن يتكلم الإنسان فيما لا يعلم ولا يخاف أن يأثم، وإذا أثم لا يندم. لن يغني عنك يا وزير العدل أن تلوي لسانك ببعض الكلمات الإنجليزية، هذا لا يقنعنا. يبقى الجاهل جاهلا. الخمر حرام في شريعة ربنا، الخمر حرام عند أهل الإسلام قاطبة، وكون بعض الناس يرتكبون هذا الحرام فإننا ندعو الله لهم بالهداية أولا، نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر ثانيا، نقيم فيهم حكم الله إن كنا مسلمين حقا ثالثا. هذا هو الإجراء. رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل الذي يشرب الخمر فيأمر عليه الصلاة والسلام بجلده مرة ومرتين، بل كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: جلد ذلك الرجل في الخمر 50 مرة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر الناس بألا يسبوه وألا يلعنوه وألا يكونوا عونا للشيطان عليه، بل يدعو الله له. ما قال عليه الصلاة والسلام: طالما أن هذا الرجل يشرب الخمر كثيرا وقد سرت في عروقه فدعونا منه ولا نعاقبه، اللهم لا. فيا أيها الإخوة الكرام، يبقى الضلال ضلالا والخطأ خطأ، ومطلوب منا أن نقوم وأن نصحح. أما أن يأتي بعض الناس في أيامنا هذه ممن تربوا على موائد الأمريكان ورضعوا من لبانهم ويريدون لنا أن نكون كما صاروا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، نقول لهم: لا، وإن زعمتم أنكم تريدون الإصلاح فإن الله جل جلاله قال عن أسلافكم: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. إنني أزعم أيها المسلمون عباد الله أن السواد الأعظم من أهل هذه البلاد من مثقفيها رجالا ونساء ومن عامتها رجالا ونساء هم لدين الله محبون وللحلال محلون وللحرام محرمون، وأنهم يتوقون ليوم يحكمون فيه بشرع الله. فلا تغرنكم تلك الأماني ولا تصرفنكم تلك الدعاوى، واعلموا أن الحق أبلج وأن الباطل لجلج. أسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ولا تجعلنا أتباعه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا لأعدائك، نحب بحبك من أطاعك من خلقك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه وليك ويذل فيه عدوك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وسلام وإسلام. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا وبلادنا والإسلام والمسلمين بخير فأجر الخير على يديه، ومن أرادنا وبلادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل دائرة السوء عليه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا متين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك ولمن عبد الله فيه ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.